وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، فنحن أبنائي مع اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن إليه أيضا مع المشهد الخامس والأخير من سورة الواقعة التي آياتها 96، وهي تقع في الجزء 27 من المصحف المطبوع. يقول الله تعالى في هذا المشهد الأخير: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا ينتهي هذا المشهد بالتسبيح والتعظيم والتجليل والإكبار لله تعالى، وهو ما ندندن حوله اليوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هؤلاء المعاندون الذين كذبوا بالقرآن وطعنوا فيه غمزوا ولمزوا وقالوا إن هذا يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين. هؤلاء الذين اتهموا القرآن بالتلفيق والتزوير، تارة يقولون ساحر وتارة يقولون مجنون وتارة شاعر نتربص به ريب المنون. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن الواقعة ستقع أو هي واقعة وقعت وانتهت، وقسم الناس ثلاثة أقسام يوم القيامة وتكلم عن كل هذه الأقسام، ثم تكلم عن قضية البعث وقضية الخلق، فالذي قادر على أن يميتهم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ثم يأتي القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه عبارة مثل لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. هذه الله قد يظن الظان أنها كيف الأصل يقول أقسم ولا يقول لا أقسم، أنك تنفي القسم أي لا، أو أنها لن هي أو نافية. هي كما تقول لا أقسم بهذا الشيء، لا أحلف بهذا الشيء، وإنه لأمر عظيم، أي أنك تعظم هذا الشيء وتقول لا أحلف به ولكنه أمر عظيم إذا قسمت به. ولذلك قال المفسرون لا أقسم هنا اللاهنا بمعنى الوصل، كأنها الذي أقسم أو أقسم. فلا أقسم يعني تحفظا من أن يقول لا زائدة، لأن يعني بعض المفسرين يقولون لا هنا زائدة أي فأقسم، ولكن احتراما للقرآن لا يقال هذا لعلماء النحو يقولون ذلك. لا يوجد في القرآن باء زائدة ولا حروف جر زائدة ولا يوجد حتى فيها مثل هذه الحروف الزائدة. لكن بعض المفسرين يقولون إعمالا لطريقة علماء النحو. إذا فلا أقسم أي أقسم هنا، فلا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، قسم بالنفي ولكنه إثبات. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بمواقع النجوم هذه كانت قديما المسألة مبسطة لدى الناس، ينظرون إلى هذه النجوم المنثورة المصابيح التي زين الله سبحانه وتعالى بها السماء. هذه النجوم لها مواقع. قال بعض المفسرين قديما لا، النجوم هنا بمعنى مواقع القرآن في التنجيم، لأنه نزل منجما متفرقا يعني. ولكن ابن جرير وكثيرا من المفسرين يقولون مواقع النجوم أي هذه النجوم. وفي عصرنا الحالي الحديث تبين أن هذه النجوم عالم آخر وعالم عظيم آخر. هذه النجوم المنثورة وهذه التحفة أو المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها شمسنا التي ترونها الآن، هذه المجموعة الشمسية تسمى المجرة، مجرد مجموعة صغيرة في هذا الفلك الواسع. تخيل أن هذه تجرد أكثر من 10 ملايين مثلا نجم فيها على الأقل، وهذا النجم الذي يسمى الشمس هي أقرب نجم لنا كما قال، بل إننا ما نرى، الذي نراه بأم أعيننا هم النجوم التي هي أقرب إلى بصرنا. وهناك من الميكروسكوبات ومن المكبرات التي ترى ما لا يراه العين، وهناك من المطياف ما لا يرى، مجرد يحس أنه أن في هذا المكان نجما ولكنه لا يراه. ورغم هذا الإحكام وهذه الكثرة في السماء من خلال هذه النجوم العظيمة، فلا تجد نجما يصطدم بنجم وكل في فلك يسبحون. يأتي لن نجم، إذا تخيلت هذا كما قال بعضهم قديما، تخيل أن مركبة أو سفينة في البحر المتوسط مثلا ستصطدم بسفينة في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي، يعني كيف يلتقيان أصلا، يصطدمان كيف؟ هذا لا يحدث، مستحيل في هذا الإحكام. هذه النجوم تسير مع بعضها البعض هكذا، كل في فلك يسبحون. هذه النجوم منها ما هو زينة ومنها ما هو رجم للشياطين، ومنها ما لا نعلم حكمته نحن أيضا. ولذلك فإن هذا القرآن لأنه مستمر وفي ديمومة إلى قيام الساعة، هذا العربي البسيط، هذا الكافر المعاند، أو حتى هذا المؤمن البسيط في ذلك الوقت لم يكن لديه هذه العلوم المتوسعة ولا المكبرات ولا هذه الآلات. ولذلك فإن القرآن هذا ما يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه صالح إلى قيام الساعة. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعلم ذلك العربي البسيط، لم تخترع الكهرباء في وقته، فكان يرى النجوم هكذا جميلة مرفعة في السماء الدنيا، يراها هذه ناصعة أمامه في إحكام. وذلك كان يتغزل بالشعر في هذه النجوم وفي هذا القمر وهذه الكواكب، ويتكلمون عنها بهذه البساطة. ثم يأتي العلم الحديث ويبين لنا أن الموضوع وأن هذا العالم السماوي هو عالم عظيم، وما وصلنا إليه حتى الآن هو علم محدود. لا يزال العلم يكتشف الجديد والجديد، فلا أقسم بمواقع النجوم. انظروا إلى هذه النجوم ومواقعها، فلا أقسم بها أي أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه، لكننا نحن لا نقسم بذلك. يعني لا تقول وحياة أبي وحياة أمي وأي شيء، يعني تقول والكعبة والنبي والرسول والمصحف وغير ذلك، لا تحكي بهذه الأشياء. يعني لا يجوز لنا نحلف بالمخلوقات، لا نحلف بأبي ولا بأمي ولا بأخيك ولا بالحسين ولا الحسن ولا علي ولا عمر ولا ببكر ولا أي شيء، لا أي مخلوق مهما، ولا بجبريل ولا أي شيء، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله هو الذي يقسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها هو الذي يقسم، والسماء ذات البروج هو الذي يقسم من خلقه ليلفتنا إلى عظم هذا الخلق، وأنه أمر هام. إذا أقسم الله بمواقع النجوم فإنه يشير إلى هذا الخلق العظيم الذي ترونه وتتعجبون فيه، هو خلقي أقسم به وبعظمته لأنني خالقه. ونقسم على ماذا؟ على هذا ليدل إلى، انظر ماذا سيحدث بعد قسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم، بمواقعها التي تنزل فيها والتي هي كائنة فيها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. إذن هو قسم مبجل معظم مشرف على أي شيء، إنه، إذن الهاء هنا للقرآن، إنه لقرآن كريم. هو كريم لأنه كلام الله، وكريم لأن الواسطة ملك كريم وهو جبريل، وهو كريم لأنه نزل على كريم. فالنبي كريم والقرآن كريم، والذي هو واسطة هو جبريل كريم، والله أكرم من الجميع. فهو كلامه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن هذا القرآن لا تتهاونوا فيه، هذا الذي تزعمون أنه عبارة عن سحر وأنه أساطير الأولين اكتسبها، هذا ليس سحرا ولا في مقدور ولا مكنون أي بشر أن يتكلم بهذا الكلام، بل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون عليه حراسات، وهو محفوظ عند الله تعالى كاللؤلؤة والجوهرة. عندما تحفظ شيئا سمينا في بيتك فإنك تحفظه في مكان مكنون محفوظ أمين. هذا القرآن الأمين الكريم الذي هو محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كيف لبشر أن يخترع أن يتكلم بهذا القرآن؟ هذا القرآن أصلا لا يمسه إلا المطهرون. إذن هذه خاصية خاصة بهذا القرآن العظيم، أنه لا يمسه إلا المطهرون. فكيف تقولون إن هذا القرآن بشري أو نتاج البشر أو منتوج بشري مثل هؤلاء أراذل العصر الحديث من العلمانيين وممن ينتسبون إلى الإسلام، يقولون إن القرآن منتج بشري نتيجة البيئة. فالله سبحانه وتعالى، هذه دعوة جديدة لكنها قديمة أصلا، هم قالوا أساطير الأولين اكتسبها، قصص وحكايات قديمة اكتسبها. جاء هؤلاء الأراذل المنحطون المنتسبون زورا إلى الإسلام قالوا إنها إن القرآن منتج بشر يعني ابن البيئة. يعني الرسول كان يؤلف الآية طبقا للحادثة التي تحدث، هذا هو. ولذلك يقولون هذه الألفاظ منتج بشري حتى، ولذلك يهتمون بما يسمى بأسباب النزول كثيرا، يهتمون بأسباب كل آية لابد لها أسباب نزول، رغم أن العلماء قالوا أن هذه الأسباب معظم هذه الأسباب إما موضوعة أو ضعيفة. وهذه الأسباب تسمى مناسبة النزول وليست سببا في النزول. فالقرآن أصلا كان في اللوح المحفوظ ونزل إلى السماء الدنيا، وقلنا لكم في ليلة القدر هذا ونزل، ثم نزل منجما مفرقا، كان الله ينزله حسب المناسبات وبدون مناسبة. هذه مناسبة وليست سببا بالمعنى السبب، يعني لو السبب لم يوجد هل القرآن سينزل؟ هم يقولون أن السبب هو الذي جعل القرآن ينزل، إذن هذا اختراع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي دعواهم وفحواهم رغم خبثها، لأنهم يبحثون في علوم القرآن، خابوا وخسئوا وكذبوا، والله رد عليهم فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا النظام العلوي الذي ترونه وهذا الإحكام السماوي وهذه النجوم التي تتعجبون بها نزل من هناك، من فوق هناك هذا القرآن، كان القرآن هناك فوق هذه النجوم التي تتعجبون بها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه هناك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون فوق كل هذا في النظام العلوي لا يمسه. أنت تقولون إنه بشر يوحى إليه وأن البشر هو الذي يعلمه، هذا قرآن لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة كرام بررة بأيدي سفرة، كرام بررة كما قال في صحف منشرة، بأيدي سفرة كرام بررة، هؤلاء هم الكرام البررة الذين يمسون ويمسكون ويأخذون ويلمسونه اللمس الحسي، هم المطهرون. وقيل هم المطهرون لا يمسوه إلا المطهرون، هم الملائكة والأنبياء لأنهم مطهرون ومعصومون من المعاصي. وقيل لا يمسوه إلا المطهرون أي المسلم، لأنه الأصل أن المسلم موحد فهو مطهر فهو طاهر حتى وإن أحدث فلا يخرج من كونه طاهر. أما الكافر فهو رجس، إنما المشركون نجس رجس، وليست رجسا نجسا بالمعنى الحسي. يعني لو سلمت على كافر أو مشرك لا تحتاج إلى وضوء، هي نجاسة معنوية ولكن لها ليست معنى. إذا سلمت عليه فإنك تحتاج لابد أن تتوضأ، هذا فهم خاطئ، هذه نجاسة معنوية. إذا هناك طهارة معنوية أيضا لا يمسه إلا المطهرون هم المسلمون على بعض التفاسير. ولذلك فإن الأئمة الأربعة قالوا لا يمسه إلا المطهرون، قالوا فهموها بالمعنى لحديث عمرو بن حزم أنه قال لا يمس، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا إذا يحرم مس القرآن لمن لم يكن طاهرا أي غير وضوء، يعني الجنب الأصل لا يمسه أصلا، هذا إجماع لا يجوز مس القرآن. الإنسان الجنب المحتلم أو غير، أو المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز أن تمس المصحف ولا تفتح هكذا تقرأ فيه، هذا إجماع. أما الذي به حدث أصغر يعني أخرج ريحا أو أنه غير متوضئ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. الأئمة أربعة قالوا إنه يحرم عليه أن يمس أو يفتح المصحف يقرأ إلا إذا كان طاهرا. أما بعض الظاهرية وداود وبعض العلماء هؤلاء قالوا إنه لا يحرم عليه، بل هو صورة من صورة الكمال والأفضل، هذا أفضل يعني أنه يقرأه طاهرا، ولكن إذا لم يكن طاهرا فإنه لا بأس عليه إذا قرأه وهو محدث. لكن العلماء أئمة الأربعة ومجموعة العلماء أئمة براء بتلامذتهم قالوا يحرم، يعني جمهور العلماء يقولون يحرم. يحرم ماذا؟ يعني تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، تفتحه وتقرأ هكذا بغير وضوء. لكن بعض العلماء كالظاهري وابن حزم يقولون لا بأس بذلك، وإلا لهم يفسرون لأن سؤل مطهرونهم ملائكة وأنهم هم الحفظ الكرام البررة الذين يمسون هذا القرآن. والسبب الدليل في ذلك ليس هذا الدليل، ولكن دليلهم دليل جمهور هو حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فهموا على هذا. لكن هناك تأويلات أخرى، ولذلك استثنوا الجمهور استثنى بعض الذي يعلم الصبيان مثلا، إنسان يعلم الصبيان الأطفال أو الصبيان أنفسهم، لأنك لو طلبت منهم أن يتوضأوا لكل قراءة ولكل حفظ فإنهم لن يستطيعوا أن يحفظوا، سيكون شاقا عليهم وهم لا غير الكبار البالغين. فلذلك فإنه يتساهل معهم، حتى معلمهم يتساهل معه لأنه ستكون عليه مشقة أنه يحتاج يعني ويحتاج إلى وقت طويل يعلمهم، أنه ستكون عليه مشقة أن يتوضأ لكل قراءة. هذه استثناءات. وهناك استثناءات ممكن تستنبط من ذلك، إنسان مريض لدي عنده يعني يخرج ريح أو عنده انفلات ريح كثير أنه لا يستطيع أن يتحكم، أو عنده ثلث بول، أو أن لديه أنه يحتاج إلى دخول الحمام والخروج كثيرا، فلا تكون شاقا عليه أن يتوضأ لكل. إذا فالمسألة فيها وسع، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. لو أخذت برأي الجمهور فأنت آثم، لو أخذت بالرأي الآخر ففيه بحبوحة، أي أنك يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت غير طاهر، ولكن ليست هذه الصفة الأكمل والأفضل. لكن عند الجمهور حرام، لا يجب أن تتوضأ، هذه هو لكي نفهم هذه المسألة. لكن لا يمسوه إلا المطهرون، يكاد معظم العلماء يقولون أنه لا يمسوه، يقصدون أن هذا لا يمس القرآن لأنه في كتاب مكنون أي في اللوح المحفوظ، لأنه لا يقصد به، وإلا لأن القرآن هذا يمسه لو أخذناها لو كان لو كانت هذه الآية آية ناهية أنها قدرية، يعني مثل خلق السماوات والأرض، مثل التنفس، مثل ما يحدث الإنسان في أشياء قدرية رغم أنفه يفعلها، لو كان لا يمس القرآن لا يمسه إلا المطهرون آية قدرية، فإنه لا يستطيع ولا يجرؤ أي كافر أو مشرك أو مناصر أن يمس القرآن، فهو تحدي من الله تعالى. ولكن في الحقيقة إن هذه ليست آية قدرية. لماذا؟ لأننا نرى بعض هؤلاء المجرمين يرمون المصحف في المراحيض، يمسكون المصحف، يحرقون المصحف، يمسونه، يمسكونه، يقبضون عليه، هؤلاء يأخذونه يقرؤون فيه وهم مشركون أو منافقون أو مرتدون. كيف نجمع من هذا ذاك؟ إذن آية الطهارة ذلك هذا لا يمسه المطهرون، هو قالوا المقصود هي الملائكة التي هي لا تمس هذا القرآن إلا هؤلاء أو الأنبياء، أما غير ذلك من البشر فإن الآية لا يمس القرآن إلا طاهر. لذلك لما استدل الجمهور بالتحريم استدلوا بحديث عمرو بن حزم ولم يستدلوا بالآية، لأن الآية تتكلم على العالم الملائكة. إذا هذا هو الذي، وإلا لأن واحد ممكن يقول كيف لا يمسه المطهرون ونحن نرى أراضي للناس يمسكون القرآن، بل إنهم يطبعونه، هو يطبع عند المشركين ويقدمه لك بعض الشرطة يمسكه هكذا وبعضه. ورأينا بأم أعيننا الصور التي نشرت في غوانتانامو وبدرام وكل هذه سجون الشر، وهم يمسكون المصحف ويمزقونه ويحرقونه ويضعونه بأنفسهم. لو كانت الآية قدرية لأحرقهم الله من فورهم، لما استطاعوا. كما في بعض الأثار أن هناك بعض الناس يحكي أنه لم يأتي في عالم الله تعالى أن رجلا تسمى باسم الله. يعني قال واحد ولد له ابن كده وقال أنا هسميه الله، بل إنهم يحكون أن رجلا سمى ابنه أو وولد له ولد وأراد أن يقول الله فمات من فوره، يعني سميه كده الله هكذا واحد، يعني لم يأتي حتى لم يتحدى هؤلاء المشركون هذا ويقولون سأسمي ابني الله من باب غزو المسلمين مثلا، مثل ما حدث لأبي لهب عندما زجره الله وبين له مصيره كان ممكن يتحدى ويقول طيب أنا أكذب الإسلام والمسلمين والقرآن وأسلم، لا ثبت يد أبي لهب وتب لا أغنى عنه ماله، هو يحكي عن وامرأته حملت الحطب في جيلها حبل من مثل وصف لحليم في النار في الأخرى، يعني ليست في عند نزول في الآية عند نزول القرآن عند بدء وعند اشتداد الأزمة واشتداد الاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممكن لأبي لهب أن يتحدى هو وامرأته الرسول والمسلمين ويقول أنا قومي أشهد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإني دخلت في الإسلام وقرآنكم كذاب، ولو قال ذلك أيضا يكون كافر والاستحالة الاستحالة، لو قال ذلك حتى سيكون كافرا لأنهم سيكذبون القرآن، هذا تحدي من الله تعالى لكن لا مسه إلا المطهرون، إذا رأيت أن الكفار يمسكون القرآن اعلم أن الآية لا تقصد ذلك فإنها تقصد هؤلاء الملائكة الذين نزلوا به وحفظوه وهو في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، دليل على أن المسألة كلها علوية، تنزيل من رب العالمين تنزيل، إذا ويتكلم عن النظام العلوي ويتكلم على أن القرآن نازل تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي أنكم سليم والذي يداهن أو يداهن وأنتم لو تدهنوا فيدهنون، هو الذي يلين القول يعني بين بين، وتجد هؤلاء اللي يسمى يقول لك أنا وسطي أو أنا معتدل، هو الوسط الذي يكون يتمسك بالحق وهو بين طرفين، لكن هذا الذي يلين القول هو يداهن القوم، ولذلك حذر الله رسوله العظيم بقوله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، يعني ودوا لو نعمل ايش مقاصة انت توافق على شيء وانا حرام حلال هكذا، يعني عندما يأتي بعض الناس ويقولون يتنازلون عن بعض المصطلحات الشرعية يلينون القول، هذا الذي يلين هو يداهن، وابدوا لو تدهنوا فيدهنوا، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تلوينون القول مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنا أفبهذا يعني الذي يدهن هو الذي يكذب هو كذاب في النهاية، ومن معاني مدهنون أيضا مكذبون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تكذبون بكل هذا الذي نحكيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم للرزق كما قال المفسرون شكركم لرزق الله تعالى الذي ينزل عليكم المطر والغيث ويرزقكم هذا الرزق العميم، بدل أن تشكروه فإنكم تكذبون وتقولون مطرنا أو أمطرنا بلوء كذا وكذا بكوكب، يعني يقولون الكوكب هو السبب مرور الكوكب أو مرور النجم أو مرور عاصفة معينة أو لأن الغيام اجتمع مع بعض السحاب تبخر مع البحر ودخل في بعضه وتكونت كومة معينة أو عاصفة معينة، مثل ما كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي، فمن قال مطرنا بنوء كذا أو مطرنا بكوكب كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مبصرنا بفضل الله تعالى او بتنزيل الله تعالى فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. والذين يبحثون عن النجوم والفلكيات يقولون قال ان هذا هو اجتماع الكوكب في هذه الساعه او السماء السحابه تجتمع في هذه الساعه فتنزل ينزل المطر. اذا نحن امطرنا بسبب هذه العواصف او هذا المناخ او هذا الجو. فالذي يفعل ذلك هو يكذب وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يعني هذا هو جزاء شكر الرزق ايها الناس، تكذبون بالذي امطركم والذي اغاثكم والذي اطعمكم، تقولون لولا هذا الذي حدث من مرور الكوكب او مرور الجن او مرور كذا وكذا، لولا ذلك لما مضطرنا. كما كان الفراعنه قديما يقولون لولا أن نأتي في موسم معين، موسم الفيضان، لولا أننا نذبح نهيئ فتاة صغيرة عظيمة جميلة من أسرة كريمة، فإنهم يقدمونها قربانا يرمونها إلى النيل، نهر النيل يأكلها، ثم بعد ذلك لما تغرق تموت، يعني يرموها هكذا، فإن النيل يفيض بالماء العظيم. وقال ذلك لعمرو بن العاص لما حدثت فتنة، عندما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الفاتح العظيم الذي فتح وشارك في فتح فلسطين والشام ومصر، بل إن أرض إفريقيا كلها مجلل هذا الرجل العظيم. هذا الصحابي لما جاء إلى مصر فجاء الناس أهل الأقباط وأهل مصر قالوا إن وجد إن في فتنة، النهر جاف. قالوا إننا لابد أيها الأمير أن نأتي، كنا نفعل لأننا نقدم فتاة من أحسب الناس ومن أجمل الفتيات، نقدمها إلى نهر النيل فنلقيها فبعد ذلك يفيض فيرضى، يعني النيل فيرضى. إذا لا يفيض النيل إلا إذا قدم إليه هذا القربان من هذه الروح. قال هذا لا يحدث في الإسلام ولا يجوز أصلا في الإسلام، كيف تفعلون ذلك؟ كيف تقولون ذلك؟ فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في ذلك الوقت، وقال له، حكى له الحكاية والفتنة التي حدثت في شعب مصر وأنهم يقولون كذا وكذا. فقال صدقت، فإن هذا لا يجوز في شرع الله تعالى، وخذ هذه البطاقة. أرسل بطاقة عبارة عن قطعة خشب هكذا يكتبون عليها أو جلد، قال خذ هذه الرسالة وألقها إلى نهر النيل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نهر النيل أو إلى نهر بس، إن كنت تجري بأمر الله فاجري، وإن كنت لا تجري بأمر الله فلا حاجة لنا بك. قال ألقي. فجأة هذه هو الرد الدبلوماسي من السفر رايح جاي، فجاء هو هذه البطاقة جاء بها فأرسلها فسلمها عمرو بن العاص، وفعل تماما لأنه يصدق أن هذا لا يجوز أصلا في شرع الله وهذا شرك بالله أصلا. ولكي يصدق الناس ويعتقدون، هذه مثل الاستسقاء كما تدعو، فعمر بن الخطاب أراد أن يعلمهم تعليما في التوحيد ولن يصدقوا هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الخرافات. فجاء عمرو بن العاص فألقى البطاقة في النهر، ولم تمر أيام إلا والنهر قد صاب بفضل الله تعالى وكذب المنجمون. هذا هو الذي يقول الله: أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم شكر الرزق، تكذبون وتزعمون زورا أنكم رزقتم بسبب مخكم وبسبب عبقريتكم وبسبب هذه الكواكب والنجوم والأرض وغير ذلك، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ماذا سيقول الله من تحد لهم آخر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلى عليه الخير كله ونشكره ولا نذكره ونخلع ونتركه من يجر الله لا يتنعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحكد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إنا على ذلك الجد للكفار والحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد.
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يقول هنا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هنا يصرفهم إلى شيء آخر: أيها الأقوياء، أيها الذين تزعمون أنكم تستطيعون أن تسيطروا على الكون وتسيطروا على البشر وتسيطروا على كل شيء، فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، أي الاحتضار. هنا ساعة الاحتضار: أيها الأقوياء، أيها الذين يملكون كل التقنيات والقوة البشرية. هذا مثال بسيط لرجل يحتضر، يعني أرونا قوتكم وعظمتكم واختراعاتكم الآن. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كلكم جالسون أمام المحتضر وهو في النزع الأخير وهو يعاني ما يعاني، وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. أنتم الآن تحيطون بالميت، تحيطون بهذا الذي في النزع الأخير، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. رغم أنكم قريبون منه جدا، تجلسون حول السرير وتحيطون به، فإننا رغم قربكم فنحن أقرب إليه منكم. لماذا؟ لأن لدينا رسل، هؤلاء الرسل يقومون الآن بمهمة ينزعون الروح. سيتحول هذا المحتضر الآن، هذا العزيز الكريم لديكم، بعد أن كان إنسانا يطلق عليه بهذه الألقاب، سيتحول بين عشية وضحاها، أي بين غمضة عين وانتباهتها، سيتحول إلى جثة، سيتحول إلى جسد. تقولون: أين سندفن الجثة؟ بعد أن كان هذا لا تقول ذلك إذا طالما الروح فيه لا تستطيع، يعني نقول للمحتضر أنك الجثة، لا هذا لا يعقله عاقل، نحن نقول إذا خرجت الروح، فنقول جثة الآن، وأنتم حينئذ تنظرون، انظر أنتم تنظرون الآن لكل ما يحدث، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، لا ترون رسل ربكم، ولا ترون الملك الذي يخرج وينزع الروح، ولا ترون سواء كانوا رسلا مكرمين، رسلا مبشرين، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ولكن لا تبصرون. أيها يتحداهم الله تعالى وهم في ذلك الحين: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا، أي فهلا كنتم غير محاسبين مدينين، كما نقول هذا رجل مدين، أي مجزي محاسب. ولذلك نقول يوم الدينونة، أي يوم الحساب. فلولا إن كنتم غير مدينين، تزعمون أنكم لم تحاسبوا وغير مجزيين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أرجعوها، نحن سنخرجها الآن، أرجعوها، نافعونا، حاربونا، افعلوا ما تشاءوا من قوة، من كل ما تتخيلونه من العلوم الحديثة، افعلوا موت إكليديكي، موت سريري، موت مخي، موت كل ما تخترعوا. في النهاية، في النهاية سيتحول إلى جثة وسيدفن وسيكون رميما بعد ذلك، وتتحلل هذه، هذا الإنسان المخلوق العظيم العجيب سيتحول بعد ذلك إلى شيء كريه، إلى شيء لا تستطيع، لا تطيق أن تشم رائحته، بل إننا نعجل في دفنه بسرعة لأن لا يتأذى من رائحة حتى أقرب المقربين، حتى زوجه، حتى أهله، حتى أقرب المقربين يحاول أن يعجل، لا يطير. وفي الأول فإنه يرمي نفسه ويريد أن يقبله ويريد أن يصرخ ويولول. لو أنه مكث 3 ليال في بيته ماذا سيحدث؟ هل سيجرؤ أحد أن يدخل ويحاول أن يرتمي إليه ويقبله؟ لن يطيق الرائحة، لن يطيق تحلل الجثة، بل إنهم سيزيلونها بسرعة ويستغيثون بالناس لكي يدفنوه ويعجلوا. هم هذا الذي كان عزيزا ويرتمون عليه ويقبلونه ويحتضنونه، الآن يتخلصون منه ويتخلصون من رائحته. فلولا إن كنتم غير مدينين، هذا دليل ومشهد متكرر أيها الناس. ورغم ذلك فإنكم عاجزون عن أن ترجعوا هذه الروح، ردوها إليه، رجعوها إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم لن تحاسبوا يوم القيامة. لكن هذا المحتضر الذي تحداهم، الله يقول لهم إن كنتم صادقين، أي رجعوها إن كنتم صادقين، لا ينتظر منه إجابة لأنه يعلم أنهم عاجزون. وهم حتى في أشد الناس كفرا فإنه لا يستطيع أن يجيبك جوابا، سيقول كيف هذا وهل يجرؤ على هذا؟ أنا لا أستطيع أن أملك لنفسي شيئا، كيف لو أنني أستطيع أن أرد روح غيري لكان أولى بي أنا أرد روحي أحافظ وأقول. ولذلك حاولوا قديما بعض الناس الذين هم أحرص الناس على حياة اخترعوا وصاروا وراء الفلاسفة لا يسمى بإكسير الحياة، وقالوا نعمل تفاعلات كيماوية حتى نستطيع أن نعيش إلى أبد الآبدين. باعوا الوهم لأنفسهم وظلوا يبحثون في الجبال ويسافرون هنا ويفعلون في بعض التفاعلات الكيماوية، وفي النهاية ماتوا ومات الخبر. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لكن هذا الميت، هذا انتهت روحه الآن، ولكن انظر، فأما إن كان هذه الأصناف، نرجع إلى الأصناف الثلاثة، الأدواج الثلاثة مرة أخرى، فأما إن كان، أي فإما إن كان هذا الميت قد كتب له الله السعادة وكان من الدرجات العلى، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا إذا كان من السعداء، أي من السابقين السابقين، هذا هم درجة الأنبياء والشهداء، ناس الذين هم درجات العليا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فهو سيكون مستريحا. والريحان هنا إما أنها الراحة أو الرزق النعيم الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى في الجنة، أو أنه الريحان، نبات الريحان، يأتي الملك ينزل بريحان من الجنة ويقبض الروح فيأخذها معه. ولذلك قيل لبعض الناس وحضروا إن هناك بعض الروائح الجميلة الفائحة الجميلة هذه يشمونها في أرواح الشهداء، قيل إنها أرواح، إن أرواح الريحان هذا الذي يأتي من الجنة يحمله الملك بنبات الريحان، فهو في راحة وسيستريح من عناء الدنيا وله رزق حسن في الآخرة، ويأتيه هذا الريحان بشارة له. ف فروح وريحان وجنة نعيم وملك سرمدي أبدي خالد يرفل فيه. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم الدرجة الأدنى وهم أهل الجنة، سواد أهل الجنة قلنا لكم إن أصحاب اليمين هم الكثرة، معظم أهل الجنة من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، أي إن كان هذا الميت من أصحاب اليمين وهم من أهل اليمن والسعادة والبركة وهم ذرية آدم الذين كانوا على يمينه، فسلام لك من أصحاب اليمين، تسلم عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا هو الذي إذا الملائكة تنزل عليهم تسلم عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، أبشر تبشرهم وهم معهم هذا الريحان وهذا الجو العطر. ولذلك فإنهم يسرعون ويتمنون يا رب عجل بخروج روحنا للقاء ربنا. وهذا ما كان حتى يشاهدوا بعض الناس لأفعال بعض الصالحين وهم يحتضرون. وأما إن كان من الصنف الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. أما إن كان هذا الميت والعياذ بالله من أصحاب الشقاء والتعاسة من هذا هؤلاء الذين هم من ذرية آدم وكانوا على شماله، فإما إن كان من المكذبين الضالين أصحاب الأهواء الذين يعاندون هذا الدين فنزل من حميم، هذا نزلهم يوم الدين، هذه منزلتهم، فنزل من حميم وتصلية جحيم. نزل من حميم، هذا الحميم هو الماء الحار، تخيل ينزل في ماء حار، في ماء خاص، في قدر حار، يصهر جلوده ويحولها، يفتت هذه الجلود ويبدلها الله سبحانه وتعالى فيعذبه إلى أبد الآبدين. ونزل من حميم وتصلية جحيم يصيبه هذا النار الذي هو يشوى فيه، كما كان يشوي الناس قديما في التعذيب، وكما كان يشوي الناس في السجون وأقضية أهل الباطل هؤلاء الذين يعذبون المسلمين سواء في سجون الشرق والغرب أو في العجم أو غيرهم، هؤلاء سيشوون إن شاء الله في جهنم وبئس المصير. فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا ليس عبثا وليس حكاية، إن هذا لهو حق اليقين، إنه لحق اليقين، هذا شيء محتم وحق ليس باطلا، وإنكم سترون ذلك لا محالة، إن هذا لهو حق اليقين. بعد أن ينتهي المشهد بهذه الأقسام الثلاث ينزه ربنا نفسه بأمره لنبينا فسبح باسم ربك العظيم يا محمد يا أيها المسلمون صلى الله عليه وسلم، سبحوا باسم ربكم العظيم، نزهوا ربكم من هذه الترهات، نزهوا ربكم من هذه الأكاذيب، نزهوا ربكم من هذا الضلال، فسبح باسم ربك العظيم. هذا الذي نزل هذا القرآن الكريم على نبي كريم، سبحوه نزهوه، لأن القرآن عظيم نزل من على نبي عظيم بواسطة جبريل عليه السلام ملك عظيم من رب عظيم، فسبح باسم ربك العظيم. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد هذا المحتضر ومصيره، كما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم حضرته الملائكة، يعني ساعة الاحتضار يأتون إلى الميت بعد أن يأخذوا روحه. تحضره الملائكة فيقولون له لهذا الإنسان الذي كان: اخرجي. إذا كان الرجل الصالح في الجسد الصالح تقول له الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي وابشري حميدة الى روح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يعرج بها الى السماء، فيستفتح، اي فتستفتح الملائكة فيستفتح، فيقولون: من هذا؟ فتقول الملائكة: هذا فلان. فيقولون له: مرحبا مرحبا بالروح الطيبة، بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ابشري 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 وادخلي حميدة بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تصعد الى السماء التي فيها الله عز وجل. لكن الرسول يقول لنا على صنف عن الرجل الاخر: واذا كان جاءت الملائكة تحضر وتأخذ هذا الشقي، تقول: اذا كان الرجل السوء في الجسد السوء، يقولون لها: اخرجي ايتها الروح الخبيثة، اخرجي ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي. فيصعبون بها فتعرض، ثم تعرض بها الى السماء، فيستفتحون فيقال: من هذا؟ فيقال: هذا فلان. فيقولون: لا مرحبا به، لا مرحبا بك، اخرجي انزلي، اي غير مأذون لها، لا تفتح لك ابواب السماء، انزلي ابشري بحبيب وغساق واخر من شكله ازواج، اخرجي وانزلي. فتنزل خاسئة الى قبرها. ويقال هذا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظروا، هذا الحميم الغصاب واحد يبشر بروح يستقبل، فإنك أيتها الحميدة أبشري بسيرة الحميدة، والآخر يقال له: اخرجي أيتها النفس الخبيثة وأبشري بسيرة جميمة، وإلى حبيب وغساق، وهذا يبشر بروح وريحان. حميم، هذا الحميم هو النار الحار الذي يقطع، لا يستطيع مجرد أن يقرب من الوجوه تنسلخ وجوههم وتسقط فروة رؤوسهم، فروة الرأس تسقط مجرد الاقتراب من الله. فإذا بلعوه وإذا تجرعوه فإنه يقطع أمعاءهم. ليس هذا فحسب، وغساق يضاف عليه غساق، هذا طبيب أهل النار. وما هذا القيح يجمع ويصهر ويضاف لهم يقرب إليهم، هذا هو شرابهم. هناك شراب روح وريحان، وهذا شراب حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذه أنواع من العذاب يضاف إلى هذه النفس الخبيثة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأكب الصحابة وهم يسمعون يبكون، انخلعت قلوبهم من هذا. قال: ما يبكيكم؟ يعني ما السبب الذي جعلكم تبكون وهو يتكلم؟ هذه من حب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأتب الصحابة يبكون، قال ما يبكيكم؟ قالوا نبكي لأننا ما منا من يكره، من لا يكره الموت، كلنا يكره الموت. يعني قالوا إذا لأننا نكره الموت، إذا معناها أننا نكره لقاء الله، فهموا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم: ليس ذلك، ليس ذلك، إذا حضر أي حضر الموت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإذا رأى ذلك أي رأى هذا الروح والريحان وهذه، ينظر إليه فيبشر، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فيبشر بهذا العذاب فيكره لقاء الله، والله للقائه أكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا في عليين، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود.